بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب التدريب. يقول النووي في أصل الكتاب صفحة 88: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري، أي الصحيح السالم من العلة، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح والصواب الأول. قال: واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان. طيب، إلى هنا نقف عند كلام النووي، ثم ننزل في الحاشية لنرى بعض الفوائد فيها، ثم في بحوث حول هذا الموضوع. يقول في أصل كتاب: أول مصنف في الصحيح البخاري. قال في الحاشية، ذكر حكاية طريفة جدا في هذا الموضوع، قال البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب. قال: فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال: وألفته في بضع عشرة سنة، وكما قال في نقل آخر في 16 سنة. ثم تكلم في شرح هذا الكتاب على مسألة مهمة جدا، وهي تدوين السنة. قال: وقد كانت الكتب قبله مجموعة منزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة بسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا له أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم، خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة. حيث كان إخواني كلام مهم جدا في التدوين. فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض، دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم، فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، والربيع بن الصبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان، قال العراقي وابن حجر، وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم أسبق. طبعا كل هذا ليس موجودا تحت أيدينا، لكنه ذكر في مصنفات العلماء، يعني أحاديث ابن جريج ومعمر وهشيم، كل هذا مذكور في أسانيد من يأتي بعدهم. قال: وقد صنف ابن أبي زيد بالمدينة موطأ أكبر من موطأ مالك، حتى قيل لمالك: ما الفائدة من تصنيفك أو في تصنيفك؟ قال: ما كان لله بقي. وقد وقع ذلك. قال شيخ الإسلام، ده من هنا عندنا يقول السيوطي، قال شيخ الإسلام يقصد ابن حجر، لأن كلمة شيخ الإسلام إطلاق، كل واحد يعني يعني ربما اختار رجلا اعتمد شيخ الإسلام، وشيوخ الإسلام يزيدون على المئة، يزيدون على المئة. يعني من تمام الخطيب الذهبي في كتاب السير يزيد على 100 رجل وسم بشيخ الإسلام، لكن صار اصطلاحا ومسمى لبعضهم. فعند الإطلاق العام هو ابن تيمية، عند الإطلاق الخاص ينظر في من أطلق، ينظر في من أطلق. فإذا كان الذي أطلق شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فلا يعني ابن تيمية قط، لأنه كان بينهما عداوة. فالحافظ كان شافعي المذهب ينتصر للشافعية، شيخ الإسلام حنبلي، فهو لا يقول على شيخ الإسلام شيخ الإسلام، إنما يقول هذا على العراقي، يذكر هذا في كتاب فتح الباري. فإذا قال الحافظ قال شيخ الإسلام يقصد به أبا الفضل العراقي شيخه. نعم، يقول قال ابن القيم بس، يقول قال ابن تيمية يسميه، لكن لا يقول فيه شيخ الإسلام إلا نادرا. فعند أصل الإطلاق يقصد به العراقي، وسيوطي عندما يقول هذا يقصد به الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب خاصة، عندما يقول قال شيخ الإسلام على الإطلاق يقصد به أحيانا، لكن الغالب أنه العراقي. ممكن. قال شيخ الإسلام وهذا بالنسبة إلى الجمع للأبواب، أما جمع حديث إلى مثل في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي، فإنه روي عنه أنه قال هذا باب من الطلاق جفين، وساق فيه أحاديث، ثم تلا المذكورين كثير من أهل عقلهم إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس المئتين، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا. طبعا مسدد ليس له وجود على الانفراد، ساقه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، في كتاب المطالب العالية الحافظ ابن حجر النسخة المسندة. المطالب العالية طبعتين أو كتابان، كتاب مسند وكتاب محذوف الأسانيد، كتاب مسند وكتاب محذوف الأسانيد. أول ما ظهر الكتاب ظهر بالنسخة المحذوفة، ثم طبع بعد ذلك ثلاث طبعات، طبع ثلاث طبعات، طبعة تقريبا في حوالي 12 مجلد، وطبعة في 5 مجلدات، وطبعة في زيادة على ذلك. فهو الحافظ يذكر في كتابه المطالب العالية ما وصله من مسند مسدد، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، هو ليس له وجود ولم يذكر في كتاب المطالب، لكن له كتاب الزهد. وصنف نعيم بن محمد الخزاعي المصري مسندا، والذي بين أيدينا لنعيم هو كتاب الفتن. ثم اقتفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كأحمد وإسحاق وعثمان وغيرهم. ثم ذكر كلاما مهما في الفرق بين كتاب مالك وكتاب البخاري، إيه الفرق بين بلاغات مالك وبين معلقات البخاري، الفرق بين بلاغات مالك ومعلقات البخاري. مالك يقول بلغني عن أبي هريرة، والبخاري يقول عن أبي هريرة، فما الفرق بينهما؟ يقول قال شيخ الإسلام كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من حبيب المرسل والمقطع وغيرهما، لا على الشرط الذي تقدم التعليق به. قال والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري أن الذي في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا، وهو حجة عنده. فإذا الكلام ده هو صحيح، هل كل بلاغ عند مالك مسموع عنده وحذفه عمدا ومحتج به عند مالك؟ طيب ما هو الدليل أنه كان مسموعا عند مالك؟ لما يأتي على الذي خرج كتاب مالك هو ابن عبد البر في كتاب الاستذكار والتمهيد، وكما نعلم أن التمهيد أوسع في ذكر أسانيد الكتاب وفي تخريجه، فيأتي ابن عبد البر يقول في كثير من الحديث المرسلة عن مالك، وهذا الحديث في كل رواة مالك مرسلا، يعني لم يأتي مسندا من أي وجه من الوجوه، وده متواتر في كتاب التمهيد والاستذكار. فالحديث هذا الذي ورد عند مالك في جميع نسخ الموطأ، بل كل من روى الحديث عن مالك رواه على وجه الانقطاع وليس الاتصال. لكن المعلوم أن مالك كان ورعا، وكان إذا شك في الحديث حدث به بلاغا أو موقوفا خشية الوقوع في الكذب. فقضية أنه إذا بلغ أو حدث مرسلا هو حجة عنده كلام إيه؟ غير مقبول. لأن لو كان كده كان ورد متصل في وجه آخر. قال والذي في البخاري قد حذف إسناده عمدا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولا، وهذا لا يسمى معلقا. واخد بالك؟ يعني إذا أخرج البخاري حديثا معلقا في موضع ثم وصله في موضع آخر، أهذا يعد من المعلقات؟ ده متصل، إذن ذكره في التعليق في هذا الموضع من الاختصار فقط ولا يسمى معلقا. أو لقصد التنويع إن كان على غير شرط ليخرجه عن موضوع كتابه. احنا قلنا البخاري كتاب فقه، فيحاول الاستعاد في أبواب الفقه، وليس كل حديث على شرطه يدخل في كل الأبواب. وكم من الأحاديث ليست على شرط البخاري هو محتاج إليها، فالبخاري طمعا في اتساع كتابه فقهيا ذكر الأحاديث التي ليس على شرطه في صورة المعلقات، لأنه لو ساقها معلقة لو ساقها مسندة لم تقد عليه ذلك، فساقها معلقة بالتتميم الفقهي لمسائل الكتاب. قال وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض آيات وغير ذلك. فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف الموطأ. انتهى الكلام عليه المقارنة بين البلاغات. فالذي نراه في هذا الباب أن البلاغات عند مالك لا تعد موصولة ولا مسموعة، فليس هناك دليل يثبت أن كل بلاغ عن مالك يعد مسموعا عنده أو حجة عند مالك، فليس هناك دليل على إثبات ذلك. يعني مالك نفسه لم يقل هذا الكلام، وابن عبد البر لما حصر حديثه لم يأتي في كل حديث بوصف الحديث، ولكن يأتي ويقول والحديث في كل وجوهه مرسلة. فكلمة أن البلاغ عند مالك حجة كلام غير مقبول، وأنه مسموع غير صحيح. والبخاري أسباب التعليق عنده متعددة، التنويع الفقهي ليس على شرطه، الاختصار وغير ذلك. نعم أي هو الكلام محمول ليس على بدء التدوين، يعني الكتابة كانت ثابتة، لكن التدوين بمعنى التصنيف من باب الجمع بين الأقوال. هو لم ينفي كتابة الحديث في العصر النبوي، وإنما يأتي على تدوين السنة بمعنى تدوين المصنفات على ترتيبها، ده التوجيه الذي يعني يجمع بين الوجوه. طيب ثم انتقل في صفحة 92 إلى وجوه ترجيح البخاري على مسلم. ودي مسألة محتاجة وقفة لأننا سنعقد أبحاثنا عليها الآن بإذن الله. قال أحدها وجوه ترجيح البخاري على مسلم، أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 430 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620، والمتكلم فيهم بالضعف منهم 160. يعني المتكلم فيهم عند البخاري 80 وعند مسلم الضعف 160. فده أول وجه لترجيح البخاري على مسلم، أن رجاله أنظف حالا من رجال مسلم. قال ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه إن لم يكن ذلك الكلام قادحا. ثانيها أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كثيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر، والسهيل عن أبيه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك. ده القرينة الثانية على ترجيح البخاري على مسلم، أن من تكلم فيه عند البخاري قل من إخراج حديث له، بعكس مسلم أكثر من تخريج أحاديثهم. ده كله إيه هيناقش. ثالثها أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وعرف جيدها من غيره، بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم. ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم عنهم. ودي مسألة برضك إيه محتاجة نظر، هل كل من أخرج له البخاري ممن ضعف عن مشايخه؟ من أقول يعني أكثرهم، هل كان هذا الكلام وقع؟ لأن غالبا معظم مشايخ البخاري ثقة، 90% من مشايخ البخاري ثقة، ولا ترى أحدا تكلم فيه بغمز شديد، ومعظم الضعف في طبقة مشايخ مشايخه أو من بعد ذلك، في طبقتين دول شيخ شيخه أو شيخ شيخ البخاري. فدي ستأتي بتفصيل. طيب رابعها أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن طبقة تليها في التثبت وطول الملازمة اتصالا وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا كما قرره الحازمي. ده هيرجعنا إلى اشتراك مسلم في كتابه، إن مسلم قال أقرأت في كتابي الحديث على 3 طبقات، أهل الإتقان وأهل الصدق وأهل الغفلة، ولم يعرض على الطبقة الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة. يعني مسلم الراجح من تصرفي أنه أخرج الطبقة الأولى والثانية، أما الثالثة فقد مات مسلم وما أتم كتاب، يعني كان يود إخراج أصحاب الطبقة الثالثة من فيهم غفلة لكن استقاموا في حديث، مات مسلم وما أخرج لهؤلاء لأنه دلل عليهم وذكر بعضهم ولم يذكر في كتاب الصحيح. طيب خامسها أن مسلما يرى أن للمعمع حكم الاتصال إذا تعاصر، وإن لم يثبت اللقي والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت كما سيأتي. قضية السماع أن البخاري أتقن وأضبط في هذا الأمر، وربما أخرج الحديث الذي لا يتعلق له بالباب أصلا إلا ليبين سماع روي من شيخه لكونه أخرج له قبل ذلك معنعنا. سادسها أن الحديث التي انتقدت عليهما نحو 100 حديث وعشرة حديث كمثلات أيضا، اختص البخاري منها بأقل من 80، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر. وقال المصنف في شرح البخاري: من أخص ما يرجح به كتاب البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه، وقد انتقب علمه ولخص مرفضه في هذا الكتاب. يعني ده ايه وجه سادس أو السابع على تقديم البخاري على مسلم، البخاري أتقن وأعلم من مسلم. طيب تعال نرجع بقى الحافظ ابن حجر، ده كله كلام الحافظ، ده كله كلام الحافظ. طيب دي كلها وجوه الترجيح البخاري على مسلم، مجملها ان رجال البخاري انظف من رجال مسلم، اقل انتقادا، البخاري قلل عنهم لم يكثر عنهم، ان البخاري اخرج لهؤلاء وهم في مشايخه. طيب نرجع بقى لكتاب هدي الساري. في هدي الساري عمل فصل طويل حول رجال الصحيح، لكن تكلم فقط على رجال البخاري، وفيهم رجال مسلم. في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من طعن فيه من رجال هذا الكتاب 43. قال الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم، مرتبا لهم على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا ذلك جميعا. طبعا يا إخواني لا بد أن تكون على علم بهؤلاء. ليه؟ لأنك الآن بتقرأ في كل أحكام العلماء والحديث على شرط البخاري على شرط متعرف إزاي؟ من خلال هذا الأمر. الحافظ ابن حجر جمع لك أسماء كل من طعن فيه في البخاري وأشار إلى وجوده عند مسلم، يعني ميز لك ألا ده في البخاري ومسلم أخرج له أيضا، فعرفك من فرد بهم البخاري ومن فرد بهم مسلم ومن اتفق عليه، وكل من تقلم فيه في البخاري، ثم أشار إلى حديث مسلم في سياق هذا الكلام. لكن الحافظ كتب ورقة هي ملخص كل ما قاله، ملخص البحث كله في ورقة واحدة، وهذه الورقة تكون من أهم ما كتب في علم الجرح والتعديل في هدي الساري. يقول: وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضى لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين للصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه من خرج عنه الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول. طيب هنا سؤال: هل تصحيح الإمام لحديث من لوازمه توثيق رجال الإسناد؟ لازم أو لا يلزم؟ طب انت صح حكم بالصحة، نعم، يبقى هي حكم الحديث وليس فمو حكم الحديث يتضمن حكم على الإسناد. احتمال نعم بالمتابعات فهو لا يلزم. فهنا الحافظ ابن حجر قال: لكن البخاري لا يخرج عن القاعدة. ليه؟ لإطباق العلماء على تصحيح الكتابين، على قبول الكتابين، فكل من ذكر في الكتابين من أصحاب الأصول معتد بهم، ولذلك قالوا من أخرج له الصحيحين فقد جاوز القنطرة. ليه؟ بإجماع الأمة وليس نقضا للقاعدة. ماشي. قال: فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعليق فهذا يتفاوت درجات، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ما حصل اسم الفك لهم. وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحامرة الأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في البخاري هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. وقال الشيخ أبو فتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. قلت قد نجد بعض المعاصرين يأتي بحديث في البخاري أو في مسلم ويقول والحديث حسن، والحديث حسن، إذا الكلام دوت مخالف الإجماع ولا خلاف يسوغ؟ ويعني بعض الشيخ الايه بل الشيخ الابن له حكم على هذا الحديث. ها ازاي؟ لا يقول حكم. نعم ازاي على الجملة؟ نعم رد من هو الشيخ يقول ايه الحديث حسن هو في مسلم قال اسناده حسن. نعم ممكن. طيب البخاري ولا مسلم؟ عرض على مين؟ ماشي، وده مش محل بحثنا دلوقتي. أقر الكتاب وكتاب اتفق على هذا على الإقرار. طيب إجمالا يعني. ما حققتها طبعا قصة مسلم على عرض لأبي ذر ثابتة، لكن البخاري أنا لم أقف عليها في إسنادها. طبعا كما نقول ما أنا أقول دلوقتي القاعدة العامة أن الكتاب خرج بإجماع الأمة إلى درجة الصحة، فهل يجوز لنا أن نحكم على إسناد من أسانيد الصحيحين بالحسن؟ ممكن، لأن البخاري بيسوق أحيانا الحديث بعلو مع علة فيه ثم يساق نازلا بالإسناد العالي في رجاله، فهذا موجود في البخاري وفي مسلم، والبخاري نزل ومسلم كذلك نزل إلى المرتبة الثانية وأخرج لرجال من أهل الصدق، والبخاري له أحكام على رجال كتابه، يعني لو جينا قارنا بين من أخرج لهم وبين من تكلم عليهم في البخاري أحيانا يأتي بعبارات ليس فيها التقوية الكبيرة، عندما يكون مثلا مقارب الحديث، مقارب الحديث أو فلان صدوق أو هذا الحديث حسن، البخاري حكم بالحسن على بعض الأحاديث، حكم على بعض رجال بالصدق، فهذا يدل على أن رجال عنده على العموم فيهم تفاوت في أصحاب الطبقة العليا وأصحاب الطبقة الثانية، لا ينزل عن مرتبة الضعف. نعم غالبا غالبا. نعم لسه نجيب من كل وقت بالترتيب المعجمي. قال الشيخ أبو الفتح نعم قلت فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح، لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوة الانقطاع في السند، بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل ثم فصل الحاكم. فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، لأن شرط الصحيح أن يكون رويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم من مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف، ولا شك أن المدعي لمعرفة مقدم على من يدعي عدم معرفته، لما مع المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه. يعني كيف مجهول عند البخاري ومسلم الكلمة إيه؟ لا أصل لها. ولذلك إذا قال أحدهم بأن فلان في البخاري وهو مجهول الحال أو مجهول العين دي مصيبة. وفي كتابان جمع فيه أسماء البخاري ومشايخه ومسلم ومشايخه، رجال البخاري ورجال مسلم. البخاري وضع كتابه الإمام الكلابازي، ومسلم وضع كتابه ابن منجوي، ده اختص برجال مسلم وده اختص برجال البخاري، لمن أراد التفصيل بين الانفراد والاشتراك. كتاب ايه؟
كتاب
التعديل والتدريج. نعم يدخل، لكن الكلام على الكتب التي يعني ده فصل رجال البخاري وفصل قال واما الغلط فطارة يكثر من الراوي وطارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما اخرج له، ان وجد مرويا عنده او عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم ان المعتمد اصل الحديث لا خصوص هذا الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن حكم صحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله تعالى من ذلك شيء. وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها في الأصول. يعني إذن الغلط في الراوي متساوي، قد يكثر وقد يقل. ومثل ما عرف المنكر عليه وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا عرضنا روايته على رواية الحفظ والإتقان خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها، فدل على أن حديث المنكر كثير المخالفة وليس قليل المخالفة، فإن كثرت المخالفة دل على أنه كثير الخطأ. وأما المخالفة وينتو عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فراه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ. وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا، وهذا ليس في الصحيح منه إلا نذر يسير قد بين في الفصل الذي قبله. وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه، ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تصبى أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة، فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض وإلا فلا. يعني هنا نفى الكلام على البخاري وأقره على مسلم. وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كان في غلاة الروافض من دعوى بعض حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة. والمفسق منها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغنون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل سائغ. فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا السبيل إذا كان معروفا للتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة، فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا، والثالث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة، وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، لكن في دعوى ذلك نظر، ثم اختلف القائلين لهذا التفصيل. تمشي لها وجه، لها وجه يعني هي كده في الكتاب. ثم اختلف القائلين بهذا، فبعضهم اطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا، ما تنفعش. ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل فبعضهم اطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا، فقال ده كله عليه على المبتدع. فقال ان اشتملت روايه غير الداعيه على من يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل، وان لم تشتمل فتقبل. وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعيه، فقال ان اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل والا فلا. وعلى هذا اشتملت روايه المبتدع سواء كان داعيه ام لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته اصلا، هل ترد مطلقا او تقبل مطلقا. طبعا البخاري لا له تفاصيل في هذا الموضوع، فنحتاج الى دراسه وافيه لرجال البخاري خاصة في أصحاب البدعة. سنختار فقط من وسم بالبدعة في البخاري. ليه؟ الآن في منهج جرح والتعديل تبنت مذهبا، يعني وضعوا قاعدة أصل وبنوا عليه، أن من وقع في بدعة أي بدعة كانت فإن الواجب على المسلمين أن يطرحوا كل ما قاله. ده مذهب التجريح الظاهر في عصرنا. فنحن سنأخذ منهج البخاري ومسلم منهجا في هذه القضية. هؤلاء نقل الأحاديث، والأحاديث هذه حجة على العباد جميعا، وفي أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فهل مع وقوع هؤلاء في البدعة ترك الناس حديثهم أم قبلوه؟ وأي بدعة وقعوا فيها؟ الحافظ ذكر في ورقات كبيرة جدا بحث مطول كل من تقول ما فيه في البخاري، ماشي، مرتب على حروف المعجم. ثم أتى بعد ذلك هو حفظ ايه جمعهم كلهم. يقول فصل صفحة 483 في تمييز اسباب الطعن في المذكورين، ومنهم منه يتضح من يصلح من الاحتجاج ومن لا يصلح، هو على قسمين. الاول من ضعف بسبب الاعتقاد، البدعه، وقد قدمنا حكمه وبينا في ترجمة كل منهم أنه ما لم يكن داعية أو كان وتاب أو اعتذرت بروايته متابع، وهذا بيان ما رموا به. فالإرجاء هنا كلام على العقائد، فالإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين. منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد لا يضر، ولا يضر العمل على ذلك، والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. وليطلق عليه رافضي. رافضي أيهما أشد خبثا، الشيعة ولا الرافض؟ الرافض طبعا. الشيعة في الأصل هم إيه؟ تشيعوا لعلي ولا البيت، فنحن حربنا مع الرافض في الأصل، حربنا مع الرافض. فوجئت أن بعض الناس بيقول متعجب يعني بينتقد يعني دعوتنا في بعض المساجد أننا تكلمنا على الرافض، فيقول لي أنتم تتحدثون عن الرافض ولا وجود لهم. والله قال هذا لا وجود لهم، الموجود الشيعة مش الرافض. شوف الفهم الثقيل. ولذلك كان أحد مشايخ الحرم، يعني تعلمون أن الحرم المدني خصوصا الشعر شوكة في بلاد الحجاز، فكان إذا دعا على الشيعة ربما يعني نحي عن مكانه، فكان يدعو على الباطنية، فإذا الشيعة يقولون آمين، يعني إذا دعا على الباطنية أمنوا على هذه الدعوة. والباطنية هم الرافض عند أهل السنة والجماعة، لأنها دعوة سرية دعوة خبيثة، فأتى بالرفض مش مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح عند ذلك. قال ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السبب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فشد في الغلو. والقدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحده، والجهلية من ينفي صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب والسنة ويقول إن القرآن مخلوق، والنصب بغض علي وتقديم غيره عليه، والخوارج الذين أنكروا علي على التحكيم وتبرأوا منه. بيجيب تعريف لكل بدعة بس قبل أن يذكر أسماء المبتدعة. بالضبط. لا 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 لا، تفصيل تعريف مختصر عن كل بدعة ووصفها. هو يعني لم يفكر في المسألة، وكذلك الرفض. والخوارج الذين أنكروا على عين تحكيم وتبرأ منه ومن عثمان وذريته وقاتلهم فإن أطلقوا تكفيرهم الغلاة منهم، والإباضية منهم أتباع عبد الله بن أباض، والقعدية الذين يزينون الخروج على الأمة ولا يباشرون ذلك، والواقف في القرآن من لا يقول مخلوق ولا ليس مخلوق، وهذه أسماؤهم. هنا جاء الأسماء من روى له البخاري ووصف ببعض هذه البدع، مثلا يقول إبراهيم بن كهمان رمي بالإرجاء، إسحاق بن سويد بالنصب، إسماعيل بن أذان بالتشيع، أيوب بن عائذ بالإرجاء، بشر بن السري برأي جهم، ثور بن زيد القدر، ثور بن يزيد بالقدر، جرير بن عبد الحميد بالتشيع، جرير بن عثمان بالنصب، حسان بن عطية بالقدر إلى آخره، خالد القطواني بالتشيع إلى آخره. طيب، القسم الثاني في من ضعف بأمر مردود كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتماد على المضاعف لكونه من غير أهل النقد أو لكونه قليل الخبرة بحديث من في كل ما فيه أو بحاله أو لتأخر عصره ونحو ذلك. طبعا الكلام ده إيه؟ مش هيجرنا أو دلوقتي ليه؟ لأن لو في واحد ثقة تقول لي ما فيه غايب حجة لم تضر لم يؤثر، لكن الكلام الآن في هذه القضية على ترجمة هؤلاء، لابد أن نقف عليهم وعلى منهج البخاري في اختيار أحاديثهم. طيب دلوقتي البخاري أخرج لعكرمة بن عمار الدرداش وأثر عنه، أثر عنه ده صاحب بدعة، وقالوا كان من الخوارج وطعنوا فيه، فالبخاري أخرج لهؤلاء في الأصول أم في المتابعات؟ يعني القاعدة تقول بأن المبتدع إذا روى حديثا نقبل حديثه بشروط، اللي هي يكون الحديث في غير بدعته، لا يكون رأسا في البدعة. طيب هل هذا الكلام تحقق عند البخاري؟ اعتمد القاعدة ولا خالف القاعدة؟ يعني مثلا أنا وقفت على حديث في مسلم من حديث جعفر بن سليمان الضبعي في مناقب علي، وجعفر رأس في التشيع، رأس في التشيع، فهل الإمامان البخاري ومسلم اعتبر القاعدة أو لم يعتبراها؟ ثم احتجاج البخاري ومسلم بهؤلاء ألا يدل على أن الراوي إذا كان ضابطا وقع في بدعة ثم كان موافقا للحق في باب أن نأخذ منه الحق ثم ندع منه الباطل؟ يعني فقه الموازنات النهاردة اللي احنا لو تكلمنا فيه لبقى مبتدعة، هل البخاري استعمل هذا الفقه أم انتقده؟ نخليها بعد البحث، نخليها بعد البحث. المطلوب ايه؟ المطلوب عقد بحث على هؤلاء، طبعا كل واحد ياخد ترجمه فقط، اوزع العمل على جميع الحاضرين لان عندي هنا هي الاسماء مش كتير، اسماء مبتدعه ليسوا كثره، يعني قد يعني نعم اللي في الواقع دي لا في البدعه اقل، هو حاجه و70 فقط. نعم ممكن، خلاص كده ناخد 2، خد حرف الالف وحرف الياء. ف بس هنعمل البحث ايه؟ اولا الترجمه تتناول قضايا، اولها تحديد قدر البدعه التي وقع فيها، تحديد قدر البدعه التي وقع فيها. اولا ايه معنى البدعه اللي وقع فيها؟ هل هو غال فيها او من الازياد ليس راس فيها؟ ثم صدر احاديث في الصحيح، دي هجمع جهاز سهلة جدا، يعني مش هنا بقى ايه اعمل استقراء البخاري وطلع منها، لا هات مع جهاز خلاص، لا جيبها زي مفتحها، هتيجي زي مفتحها انت هتلف معاه، انت ايه هتجيبه ايه بكل صوره، لا 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 هات مره بالكنيه مره بالاسم مره باللقب، لا 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 اصلا دي قليله جدا هنا، قليله جدا ماشي في ليه لا مش عايزين دي، احنا عايزين نشتغل احنا، يعني اصلحنا هدفنا من العمل ده ايه؟ احنا هنجيب الراوي ونجيب حديثه لنعقد مقارنه بينه وبين حديثه، هل الشروط التي وضعها العلماء فعلا استعملها الامامان او لم يستعملها؟ واخد بال حضرتك؟ يعني عكرمه مثلا روى حديث فيها وعيد شديد توافق مذهب الخوارج، فهل احنا هنضيف ده، هنضيف اسماء في مصر دلوقتي، طبعا في هنا الحافظ ذكر علامات، يعني هنا مثلا لما يجي يحط في الاسماء ذكر ايه البخاري مثلا اي راوي وبعدين ده مرام بتاعه ده موجود في البخاري ولا في مسلم، ذكر لكن في رواه مسلم انفرد بهم زي اصباط بن نصر، ده مهمين جدا دخلنا في البحث، اصباط بن نصر وقطن ابن نصير وأحمد ابن عيسى، أحمد ابن عيسى نصير بالسين قطن ابن نصير وأحمد ابن عيسى وسويد ابن سعيد، سويد سويد ابن سعيد تقريبا دول يعني اكثر من طبعا سهيل والعلامة عبد الرحمن دول حالهم مقبول، لكن من ذكر عليهم انتقاد كبير جدا، ومسلم انتقد عليه اخراج هؤلاء واعتذر عن هذا لما ترجع لترجمتي في الصحيح في كتاب السير تجد ممكن يعتذر عن إخراج حديث هؤلاء لأنه أخرج لهم بعلة ضرورية أنه ما وجد المسألة إلا عندهم فاضطر إلى أخذ الحديث عنهم فمضطر إلى هؤلاء. مين؟ ما هو الإمام جوي ذكر رجال مسلم بس جمع فقط لا تصنيف لا أعلم. وإن كان سعد الهاشمي عمل كتاب جرح التعديل ذكر فيه أسماء من طعن فيه في البخاري ومسلم بالبدعة. نعم نعم طيب. يعني احنا مش لن نهتم كثيرا بذكر حتى هذا الباب لان عايزين نجتهد وبعدين احنا فكرنا في هذا الموضوع قد يكون مش موجود. انا عايز اعقد مقارنات بين الراوي وبين الحديث بتاعه كتب التراجم. لا هي ذكر فقط الاسماء يعني الكلبازي وابن منجوي فقط ذكر الاسماء. عايز بس اقول لك ان ده عند البخاري ده عند مسلم لكن التوسع في كتب الجرح التعديل المشهوره في التهذيب وغيره. نعم لكن لا بد لانك تجد فيها حديث فعلا فيها موافقات للبدعه بالضبط كده. فاظن هذا الباب لم يفعل. نعم احنا دلوقتي عندنا اقول مثلا اسماء الرجال سندين راوي وقبلت اذا كل باحث معاه اثنين مهنجة مثلا عند مجموعات خمس مجموعات مش كده كل مجموعة تبدأ من ايه من اول الى اخر الف به جيم دال وقبلت تبدأ من اول الكتاب يعني الحافظ بن حجر ذكر الاسماء هنا فالمجموعة الاولى تختار وقبلت اول ايه حتى العدد بتاعها بافرادها كل واحد اثنين مجموعة الثانية بعد كده بهذا الترتيب المعروف ماشي. فهي مسألة ليه ان هي اي كتاب لكن لم يأتي بالله الذي نطلبه الان بعقد المقارنة واستقراء الاحاديث لان هو ده الاهم. أنا لا يعني عشان أخرج بنتيجة قوية لابد من المقارنة والنظر في تطبيق الإمام على ذكر هذا الراوي في كتابه هو ذكره في أي موضع وبأي صور من الاحتجاج واخد بالك؟ نعم لا ثلاثة ليه؟ لا 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 كتير. وبعدين في حاجة يا جماعة لو انت بحثت في الترجمة وجدت ان الرمي بالبدعة ليس صحيحا اليه فلا تعطي البحث عليه. يعني اذا وجدت مثلا انه في التهمة ببدعة وهو بريء من البدعة خلاص سيبك منه. هذه ايه التهمة ببدعة وفعلا ثبت عليه ماشي. نعم يعني عكرمة في خلاف هل هو فعلا كان يرى رأي الإباضية أو لا يرى ذلك ففيها نزاع بين العلماء. نعم كذلك الإمام الحاكم موضوع أن الحاكم كان شيعيا محتاج وقفة شوية فالحاكم حتى لو أثبتنا له التشيع فالتشيع المحمود الذي لا يضلل قائله لا النسائي يعني سبحان الله أصيب بهذا عشان صنف كتاب مناقب علي قال انه شيعي. نعم يعني مثلا اسماعيل ابن عياش البعض قال انه شيعي ليه؟ لانه لما نزل الى حمص وجدهم يطعنون في علي، فحدثوا بفضائله فكفوا عنه، قالوا شيعي. يعني لما اقول على فضائل علي بشيعي هذا لا يكون. نعم طيب، يعني طيب الى هنا تبقى الهدي.